السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، للعلماء فيه أقوال، أشهرها: إذا بدأتم الحج والعمرة فأتموهما ولا تبطلوهما ولا تخرجوا منهما إلا لضرورة وبالضوابط. فإتمامهما الإتيان بهما بعد الشروع فيهما وعدم نقضهما، كما قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. إتمام الحج والعمرة يعني إذا بدأتم فيهما فأتموهما، إلا إذا منعكما من ذلك مانع. هذا أشهر الأقوال، وهو مندرج تحت قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وهنالك أقوال أخر ضعيفة في هذا الصدد. من هذه الأقوال أن إتمام الحج والعمرة أن تهل بهما من دارك، وهذا قول منقول عن الحسن البصري، وهو قول ضعيف لا يصح ولا تشهد له أدلة، بل الأدلة على خلافه، وهي أدلة الإهلال من الميقات. الوجه الثاني الضعيف كذلك: أتم الحج والعمرة لله خالصتين لا تتاجروا فيهما. وهذا الكلام خطأ أيضا، لأن الله قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهذه بعض الأقوال الضعيفة. ومن العلماء من قال، وهذا القول الذي سيذكر قول عمر وهو خطأ أيضا، خالف فيه عمر الجماهير، أن المراد بإتمام الحج والعمرة إفراد الحج وعدم الإتيان بالعمرة في أشهر الحج. وهذا القول خالف فيه عمر جماهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جماهير الصحابة، وإن تابعه بعضهم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فعلى ذلك فأشهر الأقوال في تفسير قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، أي إذا شرعتم فيهما فأتموهما ولا تبطلوهما. وأتموا الحج والعمرة لله، أي خالصتين لله، كالشان في كل العبادات والأعمال التي هي قربات. فالصلاة تكون لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكذلك سائر العبادات نصلح بين الناس ابتغاء وجه الله، ننفق ابتغاء وجه الله، نجاهد ابتغاء وجه الله، كل الأعمال تكون خالصة لله سبحانه. وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يحجون، وبعد أن يحجوا يذهبوا إلى المجامع في عكاظ وغيره، يتذاكرون أنسابهم ويتفاخرون بمآثرهم، فكان من مقاصد حجهم الذهاب أيضا للافتخار والتباهي والتكاثر بالأنساب والأشراف ونحو ذلك. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني وأنتم سائرون إلى حرم الله منعتم بعد أن أهللتم، فاذبحوا ما استيسر من الهدي. هذا الإحصار، الإحصار معناه المنع، ومنه قولهم: فلان محاصر، أي ممنوع من التصرف، الخروج من مكانه. ومنه للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله، أي منعوا من السفر بسبب دفاعهم عن رسول الله وبقائهم في المدينة للدفاع عن هذا الدين، أو أن العدو يتربص بهم إذا هم خرجوا أو العدو يمنعهم، فإن أحصرتم منعتم. للعلماء عدة أقوال في ما سبب المنع الذي به يعد الشخص محصرا، فقال فريق إن أحصروا بسبب الأعداء فقط، الإحصار يكون المنع بسبب العدو فقط. ومن العلماء من أطلق القول فقال الإحصار يكون بأي مانع يمنع من إتمام الحج والعمرة، فإذا مرض الشخص فلم يستطع أن يحج ويعتمر يسمى محصر عند الجمهور، إن كسر في الطريق، فقد الرفقة، فقد جواز سفره، فقد كل هذا سبب من أسباب عدم مواصلة الحج والعمرة، أسباب قاهرة من منع عدو أو من فقدان رفقة أو من فقدان جواز سفر أو من مرض حل به، كل هذا يسمى الممنوع بسببه من الإحرام يسمى محصر، يسمى محصر. فأحصرتم منعتم بأي سبب من أسباب المنع. ماذا نفعل إذا منعنا وقد قلنا لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة أو لبيك حجا، فمنعنا من الوصول لعلة من عدو أو من مرض أو من كسر أو من أي علة تمنع؟ قال تعالى فإن أحصرتم أي منعتم فما استيسر من الهدي، أي اذبحوا ما استيسر من الهدي. وهذا يستثنى منه الذي اشترط عند إحرامه، وصورة الاشتراط أن يقول عند الإحرام اللهم محلي حيث حبستني، فإذا قال ذلك اللهم محلي حيث حبستني ثم أحصر فلا شيء عليه ويتحلل ولا يلزم بأي شيء، لا يلزم بأي شيء إذا اشترط عند الميقات. وما دليل هذا الاشتراط وما الحجة له؟ دليله أن ضباع بنت الزبير أو الزبير على قراءة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هي بنت الزبير لكن ليس الزبير بن العوام، قيل الزبير بن عبد المطلب فالله أعلم. الحاصل أن ضباع أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة، أجدني وجع مريضة لن أستطيع أن أكمل، قال حجي واشترطي. قالت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. قال تعالى إن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يستثنى منه كما أسلفنا المشترط عند الميقات. أقل هذا الهدي شاه، أقله شاه، وأعظمه بدنة، لكن قد تتعدى البدنات إن شئت. فالشاة تطلق على الكبش والنعجة والجادي والعنز، كل هذه يطلق عليه اسم شاة فهي أقله. قال تعالى إن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا في شأن المحصر، لا يحلق إلا إذا بلغ الهدي محله. وما محل هذا الهدي وما معناه؟ يعني إن أنت أحصرت منعت من الذهاب إلى الحرم لأداء عمرتك، ولم تكن اشترطت عليك أن تذبح ذبيحة، لا تحلق شعرك حتى يتم الذبح، لكن أين محل هذا الذبح؟ فمن العلماء من قال محلها إلى البيت العتيق، يعني أنت إذا كنت مسافرا للحج وأهللت ومنعت من الطريق وأردت أن تتحلل، لا تتحلل إذا وصل هديك إلى مكة وذبح هنالك. فإذا وصل إلى مكة وذبح هنالك فقد جاز لك أن تتحلل. فهذا القول الأول، قالوا حتى يبلغ الهدي محلها إلى البيت العتيق، وهذا القول يخيم عليه الضعف. فقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق في حال عدم غير المحصر بصفة عامة، أما محل هدي المحصر فحيث أحصر، وهذا القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر عام الحديبية، منعه العدو من الحج، منعه العدو من العمرة، منعه العدو من العمرة، فلما أحصر ومنعوه من دخول حدود الحرم نحر حيث أحصر، نحر حيث أحصر وذبح هديه حيث أحصر. فهذا قول من قال إن محلها حتى يبلغ الهدي محله، محله حيث أحصر المحرم، قبل أن تتحلل تذبح في مكانك ثم بعد ذلك تتحلل، لأن النبي أمر الصحابة الذين أحصروا معه أيضا أن يتحللوا بعد ذبحهم. فهذا قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ليس هو محلها إلى البيت العتيق، محلها البيت العتيق في حال السلامة والأمان، فكل فجاج مكة ومنن طريق ومنحر، كل فجاج مكة ومنن طريق ومنحر، لكن المحصل شأنه آخر. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حلق الرأس علامة على التحلل آنذاك. لكن كما أسلفت في غير المحصر يوم العيد يوم النحر، قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شعرت نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، يا رسول الله ما شعرت حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. لكن هنا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا في المحصر كما هو واضح. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هنا مقدر محذوف ولا بد، أي فارتكب محظورا بحلق شعره، ف يعني هو سيتم، هذا فارق بينه وبين الأول المحصر، المحصر لن يذهب إلى مكة، لكن هذا يستطيع الذهاب لكنه مريض وسيحج وهو مريض أو به أذى من رأسه، فسيحلق ويفدي بفدية وهي فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الآية الكريمة نزلت في كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال أتيت والقمل يتناثر على وجهي وجسمي، كان أصيب بالقمل، ملأ القمل رأسه وبدأ القمل يتناثر، أفواج تنزل على وجهه وثيابه، فجاء يشكو حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم نعمل الامتشاط من أجل الإحرام سينزل شعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نظن أن الأمر وصل إلى هذا، أيؤذيك هوامك، يعني الهوام التي هي الحشرات، حشرات الرأس. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وبعد ذلك معه فدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاتا. فالسنة بيّنت الإطلاق في هذه الآية، إذ الله قال فدية من صيام، لم يحدد الصيام كم يوم، أو صدقة لم تحدد، أو نسك، لكن السنة بيّنتها. قال صلى الله عليه وسلم اذبح شاتا أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فهذا تفسير الآية الكريمة، فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. هنا كما أسلفت مضمر ولا بد، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا ففدية. لذلك نقول مثلا إن من خاف الشرط ويريد أن يحج ولكن سيدخل مكة بدون ملابس الإحرام، سيلبس الملابس العادية، فارتكب محظورا، فعليه أيضا أحد هذه الأمور الثلاثة: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذه الآية تفيد جواز التمتع خلافا لما ذهب إليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه كان يمنع الناس من التمتع وكان يضرب على ذلك، وتابعه على ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتابعه على ذلك أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، ولكن جمهور الصحابة خالفوهم بل واعترضوهم. ففي الصحيح أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال، واستدعى أحد جلسائه قال: إني محدثك بحديث، إن أنا مت فحدث به إن شئت وإلا فلا تحدث به، إنه يسلم علي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمتع بالعمرة إلى الحج، قد تمتع بالعمرة إلى الحج. ثم قال رجل برأيه ما شاء، يعارض بعمر، بل قالها في حياته وهو صحيح أيضا أمام، قالها لعمر أيضا، أو قالها في زمان عمر، قال تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال رجل برأيه ما شاء. وكذلك أفتى سعد بن أبي وقاص قال تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عثمان يتقلد رأي عمر في المنع، فقال علي لعثمان: كيف تنهى عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ قال يا علي: إنما كنا خائفين. فأصر عثمان على قوله، فقال علي فأصر علي على قوله، فقال عثمان: دعنا منك، دعنا عنك. قال: كيف أدعك؟ لبيك حجة في عمرة. وكانوا يقصدون بالتمتع الذي يمنعون العمرة مطلقا في أشهر الحج، عمر وعثمان وكذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعنهم جميعا، وكذلك أبو ذر. فلكن علي أصر على أن يحدث عمرة، وقال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء التمتع في كتاب الله، فكيف تنهى عن ذلك؟ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يفيد جواز التمتع، يفيد جواز التمتع. وبذلك قال علي رضي الله عنه في اعتراضه على عثمان رضي الله عنه، قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء التمتع في كتاب الله سبحانه، فكيف تنهى عن أمر جاء في كتاب الله ونهى عنه الرسول؟ عثمان تأول وقال إنما كنا خائفين، وعمر قال في تعليله أيضا إني كرهت أن يعرس الناس أو بالنساء في الأراك في أشجار السواك ثم يذهبون إلى منى ومذاكرهم تقطر منيا. لكن الصواب فيما قاله علي ومن تابعوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمر النبي بالتمتع فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لسقت الهدي ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا. أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرا. ويرى عمر في بعض النقولات عنه أن ذلك كان خاصا بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو محجوج بسؤال سراقة بن مالك بن جعشم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرهم النبي بالتمتع، قال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأبد أبد، وشبك بين أصابعه بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فإذا العمرة تجوز في أشهر الحج، وجمهور العلماء على جواز الحج مفردا، وعلى جوازه متمتعا، وعلى جوازه قارنا، على اختلاف بينهم في أيهم أفضل. فمن العلماء من قال إن الإفراد أفضل لأنه لا يحتاج إلى دم ولا يشاب بتحلل، ومن العلماء من قال إن التمتع أفضل لأن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ومن العلماء من قال عفوا التمتع أفضل هذا، ومن العلماء من قال القران أفضل لأن الله اختاره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن جماهير العلماء على جواز الأنساك الثلاثة على اختلاف بينهم في الأفضل منها. أما القول الذي ذهب إليه أمير المؤمنين عمر بمنع الناس من التمتع فقول غير جيد وغير صائب، والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا لا يعني هذا تقليلا من شأن عمر، ولكنه اجتهد واجتهاده خالف السنة، فنحن مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أولى من كل اجتهاد. هذا باختصار. بعض معاصرينا كالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يوجب التمتع في الحج، وهذا أيضا رأي بعيد، فهناك من يمنع التمتع مطلقا وهناك من يوجب التمتع. طبعا هو يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، والعلماء قالوا هذا دليل للتجويز ليس دليلا على الإلزام بهذا، لأن عروة بن مضرس رضي الله عنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة في الفجر وهو متجه إلى منى بعد أن قضى عرفات، فجاء إلى النبي في صلاة الفجر وقال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وجئتك من بلاد طيء يا رسول الله، وما من حبل أي جبل صغير إلا وقفت عليه حتى أدركت ساعة من الليل بعرفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الغداة بجمع، يعني من صلى معنا الفجر بمزدلفة وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات فقد قضى تفثه وأتم حجه. فهذا الذي يدرك ساعة حتى من الليل في عرفات حجه صحيح كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا. وهل العمرة واجبة؟ الأظهر من أقوال العلماء وعليه الجمهور أن العمرة مستحبة ليست بواجبة، وقالوا إن الله قال ولله على الناس حج البيت ولم يذكر العمرة، أما حديث حج عن أبيك واعتمر، فإن ثبتت لفظة واعتمر فدل على جواز العمرة ليس على إيجاب العمرة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، صورة التمتع أنك بعد أن تعتمر تتحلل تمام التحلل بالملابس بغشيان النساء إن أردت، إن كانت معك نسوة، بوضع الطيب، بتقليم الأصفار، بغير ذلك، كامل التمتع. قال سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ثم تهل أنت يومها بعد ذلك يوم الثامن من بيتك في مكة ومن مكانك في مكة وتذهب إلى منى. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد هنا وقفة، فما استيسر من الهدي، يعني المتمتع يذبح ما استيسر من الهدي. وهنا نهيب بعلماء المملكة العربية السعودية أن يعيدوا النظر في فتياهم، إذ أنهم يشترطون في دماء التمتع ما يشترطونه في الأضاحي، فيقولون للمتمتع عليك أن تذبح الذبيحة فيها مواصفات الأضاحي، وهي قد تكون عسيرة على كثير من الحجيج، لأن مواصفات الأضاحي لابد فيها من السن والسلامة من العيوب وغير ذلك. لكن ربنا هنا قال: فما استيسر من الهدي، فلا يصادم الكتاب العزيز بآراء لبعض العلماء. لنفترض أن مصريا مثلا معه 300 ريال، والذبيحة التي يعنونها تكلف 600 ريال التي توفرت فيها شروط الأضاحي، هل نقول لهذا الشخص صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، أم نقول له اذبح أي ذبيحة ب 300 ريال؟ عندنا الآية الكريمة: حكم على الجميع، فربي يقول: فما استيسر من الهدي. فلكم إذا سألتم الأكشاك هناك كلهم يقولون اشترط فيها ما اشترط في الأضاحي، والمخيمات لا تجمع فلوس أقل من ثمن ذبيحة الأضحية، لكن ربي قال كما سمعتم: فما استيسر من الهدي. فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. أية أيام هذه لم تبين لا في كتاب ولا في سنة، إلا أنها في الكتاب بينت أنها في الحج، منذ إلالك إلى تحللك أو إلى انتهاء حجك، إلى انتهاء حجك. و7 إذا رجعتم إلى دياركم، تلك 10 كاملة، تلك 10 كاملة للتأكيد، حتى لأن الواو قد تحتمل التخيير، لكن قطعا لهذا قيل تلك 10 كاملة. ذلك هنا اختلاف في كلمة ذلك، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، هي ذلك عائدة على الصيام، أي 7 إذا رجعت إلى أهلك يا من لست من أهل مكة، أم ذلك عائدة على التمتع؟ فالذين قالوا إن كلمة ذلك إشارة إلى التمتع، فقالوا ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فمنعوا أهل مكة من التمتع، بناء على أنهم قالوا إن كلمة ذلك تعود إلى التمتع. والذين قالوا إن كلمة ذلك تعود على قوله: و7 إذا رجعتم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، إذن قالوا إذن لأهل مكة أن يتمتعوا، إذن لأهل مكة أن يتمتعوا، لعل الكلام مفهوم. اختلف العلماء في الإشارة في قوله تعالى ذلك على قسمين، فريق قال إن كلمة ذلك عائدة على التمتع، فمن ثم منع أهل مكة من التمتع، لأن الله قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. والذين قالوا إن ذلك عائدة على الصيام، إذ الله قال: و7 إذا رجعتم إلى بلادكم يا من لستم من أهل مكة، فهذا يجوز لأهل مكة أن يتمتعوا، فالقول في تمتع أهل مكة ليس بالمنع قولا واحدا لمن قد يتوهمه. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، والمسجد الحرام يعني الحرم كله، مكة كلها حرم، منى كلها حرم، مزدلفة كلها حرم، وقيل نصفها، والأزهر كلها حرم. وذلك لأنه كما لا أخفى عليكم أن القرشيين كانوا يسمون الحمص، كانوا إذا ذهبوا إلى عرفات مع الناس يوم التاسع من ذي الحجة لا يتعدون عرفات، عفوا لا يتعدون مزدلفة، بل يقفوا في مزدلفة، وسائر الحجيج يصلون إلى عرفات، ويقولون نحن الحمص لا نخرج من الحرم، فدل على أن مكة ومزدلفة ومنى الحرم. إلى أن قال تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حاجا كل يرقب هل الرسول سيسلك مسلك الحمص، لأن القرشيين حمص ولا يتعدى المزدلفة إلى منى، قال جبير بن ولا تعدى المزدلفة إلى عرفات، قال جبير بن مطعم فقلت أرقب هذا الرجل ماذا سيصنع، أو أرقب رسول الله ماذا سيصنع، لأنه من الحمص. فوجدت أفاض مع الناس ووصل إلى عرفات عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي أفيضوا من حيث أفاض الناس، انصرفوا مع الناس إلى عرفات كي تفيضوا أيضا من عرفات إلى مزدلفة مرة ثانية، ومن ثم إلى منى في الرجوع. الناس كانوا يفيضون من عرفات، والحمص كانوا يفيضون من مزدلفة لا يذهبون إلى عرفات. قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فمكة كلها حرم، منى كلها حرم، مزدلفة كلها حرم، والذبح في كل هذه جائز. قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وتختم الآيات بالتذكير بتقوى الله كما هو المعهود في كل الأعمال، يجب أن تصاحب بتقوى الله من زواج ومن طلاق ومن حج ومن عبادات عموما. واتقوا الله، راقبوه في أعمالكم، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وتعدى حدوده. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.